بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب صفة الحج والعمرة. صفة الشيء حليته وما يتميز به عن غيره، وتكون الأوصاف للشيء حسية وتكون معنوية، وقد تقدم بيان ذلك في تعريف الطهارة. وقوله رحمه الله: صفة الحج والعمرة، أي بيان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه وعمرته. ومن عادة الفقهاء والعلماء رحمهم الله أنهم يبتدئون ببيان صفة العبادة على سبيل العموم، فيذكرون ما يلزم وما لا يلزم، ثم بعد ذلك يبينون ما هو لازم وواجب على المكلف. ولذلك تنقسم الصفات في العبادة إلى قسمين. القسم الأول يصطلح العلماء على تسميته بصفة الإجزاء، والقسم الثاني يسمونه صفة الكمال. فإذا بين العلماء صفة الحج فإنهم يذكرون صفة الكمال ثم يتبعونها بصفة الإجزاء. أما المراد بصفة الكمال فهي أن يذكر الهدي الكامل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في العبادة، وحينئذ يكون من باب في هذه الصفة ما هو واجب، ما هو ركن، وما هو واجب، وما هو سنة. ثم بعد ذلك يذكرون صفة الكمال، صفة الإجزاء التي يقتصر فيها على بيان الواجب واللازم. لماذا يقسمون الصفات إلى هذين القسمين؟ السبب في هذا أنك إذا قرأت كتابا من الفقه أو أردت أن تتعلم الفقه لكي تعمل وتعلم الغير، فإنك تحتاج إلى معرفة صفة العبادة من حيث هي، ثم بعد ذلك تعرف ما الذي يعد تركه إثما وما الذي لا يعد، فتعرف ما هو لازم وما هو غير لازم. فاللازم يعبرون عنه بالأركان والواجبات، وغير اللازم يعبرون عنه بالصفة العامة. فهو الآن يقول لك باب صفة الحج، وسيأتيك بعد بأبواب باب أركان الحج وواجباته. والسؤال: أليس الأولى أن نبدأ بصفة الإجزاء التي فيها الأركان والواجبات، أم أن الأولى أن نبدأ بصفة الكمال؟ والجواب أن الأفضل أن تبدأ بصفة الكمال، فتذكر صفة العبادة كاملة، ثم بعد ذلك تقول هذا يجب وهذا لا يجب. أما لو ذكرت صفة الإجزاء أولا ثم جئت تذكر صفة الكمال فإنك تحتاج إلى تكرار. ولذلك منهج الفقهاء والعلماء أنهم يذكرون صفة الكمال أولا ثم صفة الإجزاء بعدها. انظر إلى كتاب الوضوء، ذكروا صفة الوضوء كاملة ثم بعد أن انتهوا قالوا والواجب كذا وكذا وكذا. في باب الغسل ذكروا صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم كاملا في حديث ميمونة وعائشة رضي الله عنها، ثم قالوا والواجب من ذلك النية وتعميم بدنه بالماء والمضمضة والاستنشاق. كذلك أيضا هنا في الحج يذكرون الصفة الكاملة للحج، فيذكرون ما كان ما يفعله الحاج وما يفعله المعتمر. بعد أن ينتهوا من ذلك كله يقولون والواجب كذا وكذا وكذا، ويبينون ما هو ركن وما هو واجب. ما هو ركن بحيث لو ترك بطلت العبادة، وما هو واجب بحيث لو ترك لا تبطل العبادة ولكنه يجبر إذا كان من جنس العبادات التي تجبر فيها الواجبات، أو يحكم ببطلان العبادة في بعض العبادات كالصلاة إذا تعمد الترك للواجب. وعلى هذا سيذكر المصنف رحمه الله صفة الحج والعمرة الكاملة، ويبين في هذه الصفة الأفعال والأقوال التي يفعلها الحاج والمعتمر. ونحن بحاجة إلى هذه الصفة الكاملة، لأن من أوقع حجه وعمرته على أكمل الصفات وأتمها مؤتسيا ومقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم كان أحرى أن يتقبل الله حجه، وأن يتقبل عمرته وأن يشكر سعيه وما كان من عمله.
يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال منها.
يسن للمحرمين الإحرام بالحج يسن للمحلين الإحرام بالحج من مكة. من عادة العلماء رحمة الله عليهم أنهم إذا ابتدأوا صفة الحج أنهم يذكرون ابتداء النسك أعني نسك الحج بالنسك للمتمتع، لأن القارن والمفرد كل منهما باق على إحرامه، ولكن الذي فصل عمرته عن حجه بالتمتع يحتاج إلى بيان ما الذي يلزمه. أما الذي هو حاج وباق على إحرامه مفردا أو قارنا فلا يزال في نسكه ولا يزال في إحرامه، ولذلك يبتدئ صفة الحج بذكر متى ومن أين يحرم من كان متمتعا، لأن الحاج على ثلاثة أنواع: إما أن يكون مفردا، وإما أن يكون قارنا، وإما أن يكون متمتعا. فأما المفرد والقارن فإنه إذا قدم إلى مكة وطاف وبقي بها إلى يوم عرفة فلا إشكال، أو إلى يوم التروية فلا إشكال، فإنه يمضي إلى عرفة مباشرة إلى منى المباشرة. وهكذا بالنسبة للقارن لأنه لا زال كل منهما متلبسا بالنسك، ولكن الإشكال في هذا المتمتع الذي أدى عمرته وبقي بمكة منه حلال ومحل، فكيف يدخل في نسكه؟ فقال إن السنة أن يحرم بمكة من مكة. السنة أن يحرم من مكة، جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أحرموا من مكة حينما تحللوا وأرادوا أن يدخلوا، بعدما تحللوا وأرادوا أن يدخلوا في نسك حجهم، فلما كان اليوم الثاني أحرموا بالحج. وللعلماء وجهان، قال بعض أهل العلم رحمة الله عليهم أنه يحرم من أي مكان من مكة، وقال بعضهم أنه يحرم من الحرم أي من داخل المسجد، من داخل مسجد مكة. والصحيح مذهب جمهور العلماء أنه يحرم من منزله أو من أي موضع من داخل مكة قبل أن يصل إلى منى. ورخص بعض العلماء أن يؤخر إحرامه إلى منى وفي النفس منه شيء، وتوضح ذلك أنهم رخصوا في إحرامه من منى، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أصحابه أن يحرموا قبل الخروج إلى منى، وهذا لا يخلو من نظر، فإن الأصل يقتضي أن من أراد المضي إلى النسك والذهاب إلى نسك حجه يقتضي أن يكون من موضعه. وبناء على ذلك فإنه إذا ذهب إلى منى فإنه ذاهب لحجه قاصد للحج، وبين مكة ومنى مسافة، خاصة في القبيل فإن هناك مسافة تفصل مكة عن منى، ولذلك أشبه بالرجل الذي يريد الإحرام من موضع من البلد، فإن الأولى والأحرى له أن يحرم من مسكنه الذي نوى منه. وقال بعض العلماء البلد كله بمثابة الموضع الواحد، فعلى هذا القول الثاني أن البلد كله بمثابة الموضع الواحد يرون أن له أن يؤخر إلى منى، ولكن الذي تطمئن إليه النفس أن يحرم من نفس مكة لإحرام الصحابة من الأفصح، وهذا هو الأولى والأحرى لما فيه من زيادة العبادة ولما فيه من الاحتياط لها، وكل منهما مندوب إليه ومطلوب شرعا. وقوله المحلين يشمل من كان متمتعا ويشمل أهل مكة، فأهل مكة إذا أرادوا الحج فإنهم يكونوا محلين في داخل مكة، ولذلك يمضون من مكة، ويسلوا لهم أن يحرموا من بيوت، الأفضل لهم أن يحرموا من بيوتهم إعمالا للأصل كما ذكرنا.
يسن للمحرمين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال منها.
يوم التروية قبل الزوال منها، أي أن السنة والأفضل والأكمل أن يقع إحرامهم قبل الزوال، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر بمنى يوم التروية والصبيحة يوم عرفة، وصلى أربع صلى فرض الظهر والعصر من اليوم الثاني الذي هو يوم التروية، وصلى المغرب والعشاء والفجر وهما مكتوبان من التاسع أعني يوم عرفة. وإن كان بعض العلماء يرى أن عشية عرفة لما بعد. على العموم أن السنة أن يصلي الخمسة الفروض بمنى، وإذا كانت السنة أن يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر بمنى فالعبرة بوقت هذه العبادة، فلا بد وأن يكون فعله للظهر بمنى فيدخل إلى منى يحرم قبل الزوال حتى إذا زالت الشمس ودخل وقت الظهر وهو بمنى أمكنه أن يصيب السنة فيصلي مع الإمام، وهذا هو الأفضل والأكمل لأنه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا يحملون فيه الماء إلى عرفة من أجل ري الحاج، يقصدون به ري الحاج لأن الناس كانوا في القديم كثيرين والماء قليل فيحتاج إلى أن يحتاطوا الحجاج بتهيئة الماء قبل يوم عرفة، اليوم الثاني يهيئون فيه الماء ويسمى يوم السرية من أجل هذا. فإذا أحرم يكون إحرامه منها، والضمير في منها عائد إلى مكة، فدل على عدة سنن منها زمانية ومنها مكانية. فالإحرام يكون قبل الزوال ولكن على وجه يدرك به صلاة الظهر بمنى، وثانيا يكون الإحرام مكانا بمكة كما ذكرنا، فيخرج إلى منى وهو حاج حتى يكون أدعى لإصابة السنة كلنا فيه من الاحتياط كما ذكرنا. نعم.
ويجزئ من بقية الحرم ويبيت بمنى،
ويجزئ من بقية الحرم أي يجزئ إحرامه من أي موضع من الحرم، وهذا فيه رد على من قال إنه لا يحرم إلا من المسجد أو من مسجد مكة، والصحيح أنه يحرم من أي موضع من الحرم ولكن يتحرى من بيته لأن نيته ولا يخرج إلا وهو محرم لما فيه من الاحتياط. نعم.
ويبيت بمنى،
ويبيت بمنى لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم باتوا بمنى وصلوا الفروض الخمس التي ذكرنا، فهذه السنة يكاد فاعلها ولا يعاقب تاركها. قال بعض العلماء صلاة الظهر يوم التروية للحاج بمنى أفضل من صلاته في المسجد الحرام، وهذا على القول بأن مضاعفة الصلاة تختص في المسجد نفسه. فالجمهور خلافا للشافعية الذين يقولون إن 100,000 صلاة تختص في المسجد، يقولون إن صلاة الظهر يوم التروية للحاج بمنى أفضل من صلاتها في المسجد الحرام. لماذا؟ قالوا لأنه اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا صلى الظهر بمنى تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم وفي اتساعه واقتدائه برسول الله صلى الله عليه وسلم واقتداؤه واتساعه بالنبي صلى الله عليه وسلم أعظم أجرا وأكثر ثوابا. نعم.
فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة،
فإذا طلعت الشمس أي من صبيحة يوم عرفة سار إلى عرفة، ولذلك قال أنس رضي الله عنه غدينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهل ومن المكدر ومن الملبي فلم يعد أحد منا عن الآخر. السنة أن يمضي بعد صلاة الفجر من منى إلى عرفات، يمضي إلى عرفات. والسنة أن يسلك طريق ضب، وطريق ضب هو الذي يكون من أسفل الجمرات، ثم إذا مضى منه إلى عرفات يأتي طريق المأزمين اللي هو طريق الجبال عن يساره، فيدخل عرفات يمضي إلى عرفات من طريق ضب ويسلك من أسفل الجمرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من عند جمرة العقبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من هناك فصلى بالخيف، ثم لما صلى الفجر مضى عليه الصلاة والسلام وغدا إلى عرفات. وكان من هدي عليه الصلاة والسلام أنه مضى إلى عرفات راكبا، فلما سلك هذا الطريق وهو طريق ضب نزل بنمرة، ونمرة ونمرة هو الموضع الذي بين حدود الحرم وبين وادي عرنة، فأنت إذا قدمت من جهة منى
كأنك تريد دخول عرفات يأتيك أعلام الحرم التي هي نهاية حدود الحرم. بعد أعلام الحرم يأتيك منبثة من الأرض فسيح يقرب من نصف كيلو ويتقاصر ويضيق على حسب الوادي. ثم بعد ذلك يأتيك وادي عرنة ثم أرض عرفة. أرض عرفة فكان من هدي عليه الصلاة والسلام أنه جاء فضربت قبته بنمرة، وكانوا لا يشكون أنه سيبقى في حدود الحرم، لأن قريش كانت في الجاهلية يقولون نحن أهل الحرم ولا نخرج من الحرم، فكانوا يبقون في داخل حدود مكة ويتميزون عن الناس، وهذا هو الذي ورد في الآية ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، فكانوا يقولون أنهم الحمص وأهل الحرم، وهذا من مفترقات الجاهلية ومن مسائل الجاهلية التي خالفوا فيها دين الحنيفية التي كان عليها كانت عليها ملة إبراهيم عليه السلام. فنزل عليه الصلاة والسلام بنمرة بهذا الموضع، ولذلك قال العلماء السنة أن لا يدخل إلى عرفات إلا بعد الزوال. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمضي إلى عرفات مباشرة، وإنما نزل في هذا المنبسط من الأرض وبقي فيه إلى قرب زوال الشمس. فلما زالت الشمس ركب ناقته القصواء صلوات ربي وسلامه عليه، وهذا يستفاد منه أن الأفضل والأكمل أن ينزل الحاج قبل عرفة إن أمكنه ذلك وتيسر له، خاصة إذا كان من طلاب العلم وعن العلم، فالأفضل أن يتحرى هذه السنة أن يكون دخوله لعرفات بعد الزوال، فيبقى في هذا الموضع ولا زال بعض طلاب العلم وبعض المساخ لا زال يتحررون هذه السنة إلى يومنا هذا والحمد لله، أنهم ينزلون في منورة حتى إذا زالت الشمس مضوا إلى داخل عرفات. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يفعله، وإذا زالت الشمس مضى إلى المسجد وصلى على الصفة التي سيذكرها من صنف رحمه الله. الشاهد أنه ينبو بعد صلاة الفجر ويكون نزوله دون عرفة ويكون دخوله بعد الزوال. نعم.
وكلها موقفا إلا دخل عرفة.
نعم.
فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة. وكلها موقف إلا بطن عرنة.
وكلها كل عرفة موقف إلا بطن عرنة وهو الوادي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ارتفعوا عن بطن عرنة، فكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه دخل لما زالت الشمس مضى على ناقته القصواء وخطب الناس من بطن الوادي، فخطب الناس بشعائر الإسلام خطبته المشهورة التي أحل فيها الحلال وحرم فيها الحرام وبين فيها شرائع الإسلام وأوضح الحقوق صلوات الله وسلامه عليه، ودعا إلى أدائها وحرم المحارم وحذر منها صلوات الله وسلامه عليه. فكان من هديه أنه وقف ببطن عرنة للخطبة، ولذلك قال بعض العلماء أن بطن عرنة من عرفة ولكنه ليس بموضع للموقف، ومن هنا قال بعض العلماء أن الموقف يبتدئ من بعد الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب من بطن الوادي ونزل فصلى عليه الصلاة والسلام ثم مضى إلى الموقف. ولذلك استفاد من هذا أن السنة على النحو الآتي: أن ينزل قبل عرفة في نمرة قبل الزوال، فإذا زالت الشمس مضى إلى المسجد وصلى مع الإمام، ثم بعد ذلك يبتدئ موقفه بعد انتهاء الصلاة. وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، فمن كان في بطن الوادي أو كان بمنرة ما بين الوادي وما بين حدود الحرم فإنه لا يصح حجه إذا لم يقف إذا لم يدخل إلى حدود عرفة. نعم.
ويسن أن يجمع بين الظهر والعصر.
ويسن أن يجمع بين الظهر والعصر، وهذا الجمع جمع تقديم، لأن الجمع ينقسم إلى قسمين: القسم الأول جمع التقديم وضابطه أن يصلي الثانية في وقت الأولى، سواء كان الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء، فيصلي العصر في وقت الظهر، فيبدأ بالظهر أولا ثم العصر ثانيا، هذا جمع تقديم. وكذلك المغرب والعشاء، فيصلي العشاء في وقت المغرب فيبدأ بصلاة المغرب ثم يقيم ويصلي العشاء، هذا يسمى جمع تقديم، يسمى بجمع التقديم. هناك جمع التأخير وهو وضابطه أن يصلي الأولى في وقت الثانية، فيؤخر الظهر إلى وقت العصر ويؤخر المغرب إلى وقت العشاء، ولا يتأتى ذلك منه إلا بالنية، فيكون في خلال وقت الأولى وهي الظهر ووقت الأولى وهي المغرب من نصف العشاءين ناويا الجمع. فلو كان ساهيا ناسيا وهو ولو كان على سفر سهى عن صلاة المغرب ولم ينوي جمعها حتى مضى وقت صلاة المغرب ثم دخل وقت العشاء فتذكر، فحينئذ يصلي المغرب أولا لكن بنية القضاء لا بنية الجمع، لأنه قد فاته وقت المغرب وهو لم ينوي الجمع، ولذلك الجمع يكون جمع تقديم وجمع تأخير. وهنا الجمع جمع تقديم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم العصر إلى وقت الظهر. وهذا الجمع حكمته كما ذكر العلماء رحمة الله عليه التفرغ لما هو أهم وأعظم من ذكر الله عز وجل والثناء عليه بتوحيده ومسألته من واسع فضله، وذلك لأن هذا الموقف هو موقف عرفة، موقف عظيم، ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة فقال الحج عرفة تعظيما لهذا الموقف. فنظرا لهذا هيئت الأسباب لتفرغه للذكر وتفرغه للعبادة إلى درجة أن الصلاة التي هي من أعظم الأمور، بل هي أعظم الأمور بعد الشهادتين وأجلها، قدمت عن وقتها حتى يتفرغ في وقت الثانية لذكر الله عز وجل وسؤاله من فضله. نعم.
ويسن أن يجمع فيها بين الظهر والعصر ويقف راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة.
ويقف راكبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على دابته على ناقته القصواء، يقف راكبا وإن وقف وهو جالس يسمى وقوفا اعتباريا، بمعنى أن قال بعض العلماء إن السنة له أن يكون على دابته، وفي حكم الدابة السيارة الآن، ولا يشكل على هذا أنه في السيارة كالراكب والجالس، لأنه على الدابة كالراكب والجالس، ولذلك السنة أن يكون على دابته ليتيسر له ذلك، وإذا لم يتيسر وأراد أن يقف في خيمته أو في منزله أو داخل المسجد في حدود عرفة ويحتاط بمقدمة المسجد فلا يقف فيها، فإنه يجزيه، فهذا من باب الكمال لا من باب اللزوم من الوجوب، أي أنه ليس بلازم وليس بواجب. المهم أنه يمضي عليه الوقت ولو لحظة وهو داخل حدود عرفة في وقت الموقف. فإذا وقف قال عند جبل الرحمة مستقبل الصخرات، لأنه موقف النبي صلى الله عليه وسلم أنه مضى من الموقف استقبل الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه وتضرع صلوات الله وسلامه عليه من بعد صلاته إلى غروب الشمس. وهذا الموقف ليس بلازم وإنما هو من باب الكمال إن تيسر الإنسان، وأما إذا لم يتيسر ففي أي موضع من عرفة يجزيه أن يقف فيه وأن يسأل الله عز وجل من فضله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعرفة كلها موقف، فأجاز للأمة الوقوف في أي موضع من عرفة. ولكن هنا أمر يفعله بعض الناس وهو صعود الجبل، وصعود الجبل ليس له دليل يدل عليه، حتى قال بعض العلماء إن تكلف الصعود وقفه يعتبر بدعة وحدثا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلف ذلك ولم يتكلف الصحابة، والغالب أن العامية يفعل ذلك لاعتقاد الفضل ومزية الأجر، ولذلك كان أشبه بالحدث. والخير كل الخير في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به والتأسي به صلوات الله وسلامه عليه، فلا يشرع الصعود إلى الجبل، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نظر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولم يفعل أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. ويجتهد في الدعاء وسؤال الله عز وجل من فضله. ويقول بعض العلماء إن المسلم إذا نظر إلى حكم الشرع بتقديم العبادة عن وقتها من أجل التفرغ للدعاء والمسألة دعاه ذلك إلى أن يحفظ هذا الوقت وأن يحفظ هذه الساعات فيجتهد في سؤال الله عز وجل من فضله العظيم. ولذلك كره بعض العلماء أن ينام، لأن النوم يدل على الاستخفاف في عظمة هذا الموقف، خاصة إذا كانت نفسه قوية قادرة على أن يصبر إلى الغروب. ولا شك أنه قد فاته خير كثير، فالذي ينام مع قدرته على المواصلة إلى المغرب لا شك أنه فيه غفلة، وهذا من ضعف الإيمان. نسأل الله السلامة والعافية أن يأتي إلى هذا الموضع الذي تقطعت قلوب المسلمين حرقة أن يبلغوه، ويأتي إلى هذا الموقف الذي هلكت الأنفس من أجل بلوغه والتمتع به، وإذا به يضع رأسه لكي يرتاح ويصيب ما يصيب من النوم. ولا شك أن كل ذلك يدل على غفلته وموت قلبه، نسأل الله السلامة والعافية. بل قال بعض العلماء الأدهى من ذلك والأمر أن يضيع وقته في فضول الأحاديث أو فيما حرم الله من الغيبة والنميمة. فالمنبغي على طالب العلم وعلى من كان قدوة في العلماء ونحوهم أنهم إذا فرغوا من الصلاة أن يروا الناس الاجتهاد في الدعاء والإلحاح في المسألة والضراعة مع البكاء والخشوع وسؤال الله عز وجل والثناء عليه سبحانه بما هو أهله. فهذا من شكر نعمة الله عز وجل عن العبد، فالذي بلغ الإنسان لهذا المبلغ لا شك أنه يريد به الخير، ولو لم يرد الله بك خيرا لم يبلغك إلى هذا المكان ولم يبلغك إلى هذا الموضع. فلذلك كان من الحري بالمسلم أن يشكر نعمة الله عليه فيجتهد في سؤال الله والتضرع لله سبحانه وتعالى، وأفضل ما دعي به سبحانه وأثني عليه توحيده من الإشهار من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم نبه بهذا الحديث على أن الأفضل أن يثني على الله بتوحيده الذي من أجله شرع الله عز وجل هذا الركن العظيم. فأفضل ما يثنى به على الله أن يوحد ويهلل ويكبر سبحانه، فيشتغل المسلم بالدعاء إلى غروب الشمس ويجتهد في المسألة بسؤال الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة. نعم.
ويكثر من الدعاء بما ورد،
ويكثر من الدعاء بما ورد، لأن الوارد المراد هنا بما ورد يشتمل أمرين. إن بما ورد من دعائه يوم عرفة في حديث طبراني وغيره، ولم تقضي هذه الحديث من كلام ومن ضعف، وإما أن يدعو بما ورد يعني يتخير في دعائه جوامع أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، والتي منها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام اللهم أصلح لي دين الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر، ونحو ذلك من الأدعية. وكذلك يدعو بما ورد من توحيد الله عز وجل أهل التهليل كما ذكرنا. فالأفضل أن الداعي إذا دعا يدعو بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا دعا بالدعاء الوارد كان له أجر الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر بعض العلماء أن من آداب الدعاء تخير جوامعه، وإذا تخير جوامع الدعاء مؤتصم بالنبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك أقرب لأن تجاب دعوته وتجاب مسألته، فهو أحرى بالقبول من الله عز وجل، لأن التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم والاتباع لسنته فيه بركة وفيه خير، وجعل الله اتباع رسوله صلوات الله وسلامه عليه سبيل هدى وطريق رحمة، فقال سبحانه واتبعوه لعلكم تهتدون. قال بعض العلماء ما تحرى أحد سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان هاديا مهديا، أي جعله الله مهتديا في نفسه هاديا لغيره. ولذلك تجد أصحاب السنة وطلاب العلم الذين يحرصون على السنة وأهل العلم الذين يتمسكون بالسنة تجدهم هداة مهتدين، وتجد ما يضع الله لهم من البركة والنفع للمسلمين خيرا كثيرا. فلذلك يحرص الإنسان على أن يدعو بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بما فيه من رجاء القبول وبما فيه من الاهتداء والرحمة والخير الذي جعله الله عز وجل لمن اتسى واقتدى به صلوات الله وسلامه عليه.
ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر وهو أهل له صح حجه وإلا فلا. يقول رحمه الله: ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة.
فمن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة، هنا مسألتان. المسألة الأولى: ما هو أقل الواجب في الوقوف؟ والمسألة الثانية: ابتداء الوقوف، من أين يبتدئ الوقوف ومتى ينتهي، متى يبتدئ الوقوف ومتى ينتهي. هاتان مسألتان متعلقتان بركن الوقوف لعرفة. فالمصنف رحمه الله ذكر لك المضي من منى إلى عرفة، وبعد أن بين لك هدي النبي صلى الله عليه وسلم الصفة الكاملة وأنه يقف، يبدأ السؤال: ما هو المعتبر للوقوف بعرفة؟ فقال رحمه الله: من وقف ولو لحظة، فمن دخل إلى حدود عرفة ولو مارا بها، ولو مر بجزء منها مرورا، وهذا هو المعبر عنه بلحظة، فإنه يعتبر واقفا إذا كان في الوقت المعتبر والمحدد شرعا. والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاتنا هذه فوقف موقفنا هذا وكان قد أتى عرفات أي ساعة من ليل أو نهار. فقول أي ساعة أي لحظة، لأن العرب تطلق الساعة على اللحظة، قوله تعالى: فلم يلبث إلا ساعة من نهار، فالمراد به لحظة اليسيرة. ومن هذا الحديث أخذ العلماء دليلا على أن الوقوف بعرفة يجزئ ولو لحظة إذا وقع في الوقت المعتبر، لكن لهذا الحكم ضوابط سيأتي إن شاء الله بيانه. المسألة الثانية: متى يبتدئ الوقوف بعرفة؟ وهذه مسألة مشكلة. إذا جئت تنظر إلى يوم عرفة ممكن أن تقول من طلوع الفجر، من طلوع فجر يوم عرفة، على أن النهار يبدأ من طلوع الفجر إلى طلوع فجر يوم النحر، هذا ابتداء وانتهاء. من ناحية الانتهاء لا إشكال أنه ينتهي بطلوع الفجر يوم النحر، لكن الابتداء قال بعضهم من طلوع الفجر، وقال بعضهم من طلوع الشمس، وقال بعضهم من الزوال، من زوال الشمس. وهذا القول الذي يقول من الزوال من القوة بمكان، أنه يبتدئ الوقوف من زوال الشمس. وفائدة الخلاف أنه إذا وقف قبل الزوال ومضى إلى مزدلفة، أو وقف قبل الزوال ثم أغمي عليه أو أصابه عذر وخرج من عرفة حتى فات زمان التدارك، فإنه على القول بأنه يبتدئ الوقوف من الزوال لم يصح حجه ويتحلل بعمره، لأن الوقت المعتبر والحج المعتبر شرعا يبتدئ من زوال الشمس. فإذا وقف قبل الزوال أشبه كما لو وقف قبل يوم عرفة، فلا يجزي أن يقف قبل زوال الشمس. وهذا القول الحقيقة إذا نظر إلى ظاهر السنة في فعله عليه الصلاة والسلام أنه لم يدخل عرفة إلا بعد الزوال فإنه يقوى. لكن من قال بأنه يبتدئ من طلوع الشمس يقضيه قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عروة بن المبرس: وكان قد أتى عرفات أي ساعة من ليل أو نهار. فإن ساعات النهار تبتدئ من طلوع الشمس، فحينئذ تستطيع القول بأن السنة من الزوال، وما قبل الزوال دخل بظاهر قول عليه السلام من نهار، فإن نهار نكرة، النهار يبتدئ من طلوع الشمس. فإن قيل بأن النهار يبتدئ من طلوع الفجر، وهذا يكون يختار بعض العلماء، تقول لو وقف من بعد طلوع الفجر من يوم التروية ولو لحظة أجزأه وصح حجه.
ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر وهو أهل له صح حجه وإلا فلا.
من وقف المراد أن يكون في الموضع المعتبر للوقوف، حتى ولو كان محمولا، ولو حمل وكان في سيارة ثم يطلق عليه انه واقف. فليس المراد من وقف الوقوف وقوف الصفة يعني ان يكون يستقيم قائمة، انه بالإجماع لو كان محمولا كالمشلول ونحن ذلك فانه يجزيه. فقوله رحمة الله عليه من حجر يوم عرفة، هذا مبني على ما قلنا ان الليل ينتهي بطلوع الفجر، قالوا في النهار يبتدئ من طلوع الفجر. هناك قول ثاني انه يبتدئ من طلوع الشمس كما ذكرنا، على ان النهار يبتدئ اصلا تكون بدايته من طلوع الشمس، وهذا حقيقة اقوى. وهناك فوائد تترتب على هذا، منها مسألة ثلث الليل، تقسيم الليل متى يعني تحدد نصف الليل وثلث الليل في قيام الليل. طبعا في قيام الليل تحسب الى طلوع الفجر حتى تحسب الثلث الاخير، واما في نصف الليل من ناحية صلاة العشاء انتهاء الصلاة كل عشاء من غروب الشمس الى طلوع الفجر الصادق، وعلى القول الاخر يحسب من طلوع من غروب الشمس الى طلوع الشمس، وهذا قول مرجوح. ونبدأ الشيخ الإسلام رحمه الله المجموع الى الرحان الاول. نعم.
من فجر يوم عرفة الى فجر يوم النحر.
من فجر يوم عرفة الى فجر يوم النحر، فاذا طلع فجر يوم النحر بالاجماع لا يصح وقوفه اذا طلع الفجر الصادق. وعرفنا الان انه يبتدئ الوقوف إما بطلوع الفجر الصادق وإما بطلوع الشمس وإما بالزوال. فمن ناحية الزوال مثل ما ذكرنا في هذه الحدود الثلاثة والأقوال الثلاثة، من حية السنة يبتدئ الوقوف من الزوال، من بعد يبتدئ الوقوف من بعد صلاة الظهر والعصر، أي أنه إذا زالت الشمس وحضر وأنصت الخطبة إنه يبتدئ وقوفه من بعد أن يؤدي الصلاة ويحضر الخطبة، حينئذ يبتدئ وقوفه. على السنة الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف إلى بطن عرفة داخل عرفة وبعد صلاته وخطبته. فمن ناحية السنة الموقف يكون من بعد الزوال ومن بعد الصلاة، لكن لو وقف بعد الزوال فمتى يبهأ؟ هل يبهأ في غروب الشمس أو يبهأ قبل الغروب؟ الجواب أنه لا يبهأ إلا بعد غروب الشمس، وهذا بإجماع العلماء على أن الواجب عليه أن يبقى إلى غروب الشمس، وعليه فإن وقوف النهار ينبني على ذلك، أن وقوف النهار يتقيد بغروب الشمس بخلاف وقوف الليل. فمن وقف نهارا فإنه لا يستتم موقفه على الوجه المعتبر إلا إذا غربت عليه الشمس وهو بعرفة، وسنبين بعض ذلك ودليله. فإذا كان الوقوف نهاريا فلا بد أن يمسك جزءا من الليل، وسنبين السبب في ذلك والدليل من حديث جابر رضي الله عنه. أما لو وقف ليلا فيجزيه أي لحظة، فقول أي ساعة من ليل أو نهار هنا ولو لحظة ليس على إطلاقه، إنما المراد به هنا بيان الركن. فركن الحج أو الوقف الوقوف الذي يتحقق به ركن الحج يبتدئ من هذا الزمان وينتهي بهذا الزمان، هذا قصة الركنية. أن من جهة الوقوف الواجب اللازم الذي ينبغي عليه أن يتقيد به، وإذا ضيعه لزمه الدم وجبره فسيبينه رحمه الله. نعم.
وهو أهل له صح حجه وإلا فلا.
وهو أهل له، اشترط في وقوف الركن هذا أن يكون أهلا، بمعنى يكون مسلما فلا يكون كافر. فالآن كافرا مثلا كان بأربع عرفة قبل الزوال وأسلم بعد الزوال، أو أسلم بعد غروب الشمس وقبل طلوع الفجر ولو بلحظة واحدة، وكان قد نوى حجة أنه يجزيه ويصح منه. إذا لابد في الأهلية أن تكون متوفرة وموجودة، ولو كان كافرا لم يصح وقوفه. فلو أسلم بعد طلوع كان واقفا قبل طلوع الفجر لخدمة أو نحو ذلك، كرقيق مثلا كما في القبيل سأرقى يكون منهم الكفار، فحج مع سيده ولما مضى إلى عرفات طبعا لا يدخل مكة على قول أن الكافر لا يدخل، فأخذه إلى عرفة فبقي معه بعرفة يخدمه ويقوم على حاله، ثم طلع الفجر فأسلم. فبطلوع الفجر لا يجزيه وقوفه ولا يرتد بوقوفه لأنه وقف وليس بأهله. هكذا لو كان مجنونا الشرط الثاني يكون عاقلا، فلو كان مجنونا فإنه لا يصح وقوفه، أو كان سكرانا فما يعني خلاف شرط العقل، لأن العقل يقول إما بالجنون أو بالسكر أو بالإغماء، أنه في حكم زائل العقل. في هذه الأحوال الثلاثة لو كان مجنونا ودخل إلى حدود عرفة فإنه لا يجزيه، وهكذا لو كان مغمى عليه فحمل إلى حدود عرفة في وقت الإجزاء ثم قرف منه وأفاق بعد انتهاء الوقت من يجزه ذلك الوقوف. وهكذا لو كان سكرانا من عياذ بالله فإنه لا يجزيه الوقوف إلا إذا كان مسلما عاقلا، نعم، فهو أهل لذلك يعني أهل الوقوف، نعم. كذلك أيضا يشترط النية، فلا يجزي إذا وقف وهو اشترط نية دخوله في النسك، عفوا أن يكون داخلا في النسك وهو الإحرام، فلو وقف وهو حلال ثم نوى الإحرام بالحج بعد انتهاء وقت الوقوف لم يجزيه كما لو حج بعد الوقت، نعم.
ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم.
هذه صفة الواجب قدر الواجب، بعد أن بين الصفة المعتبرة لتحقق ركن الوقوف شرع الآن فيما يجب، فقال رحمه الله، نعم.
ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب،
ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب، شرط الوقوف النهاري الذي يجب على المكلف إذا وقف نهارا أن يمسك جزءا من الليل فيقف إلى غروب الشمس. وثبت الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث جابر أنه عليه الصلاة والسلام اجتهد في الدعاء وسأل الله من فضله حتى غابت الشمس وذهبت الصفرة. فهناك أمران، الأمر الأول الغروب، والأمر الثاني ذهاب الصفرة. فذهاب الصفرة يأخذ ما لا يقل عن 3 دقائق، فهي صفرة الشمس بعد مغيبها يأخذ ما لا يقل عن 3 دقائق، يعني يبقى بعد الغروب بهذا القدر، حتى قال بعض العلماء أنه يعتبر داخل بحد الواجب، لأن جابر رضي الله عنه قال وذهبت الصفرة، أي ذهب الصفرة في الشمس بعد غروبها. بل كان بعض العلماء يرى أن صلاة المغرب لا تصح إلا بعد ذهاب هذه الصفرة، وإن كان الصحيح أنه لا يشترط، لأن حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين والمغرب إذا وجد، تقدمنا هذا في مواقف الصلاة. فذهاب الصفرة هو السنة من هدي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقف حتى غابت الشمس وذهبت الصفرة، فليس على كسائر. وقال كيف أوجبت علي أن أقف إلى غروب الشمس مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان قد أتى عرفات أي ساعة من ليلة أو نهار. هذا قد أتى عرفات، فوقف بعرفات ساعة من النهار، فصدق عليه الحديث. تقول نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا الوارث في قوله أي ساعة من ليلة أو نهار، فوقف حتى دخل عليه الليل، فصار حدا لازما واجبا على الحاج إذا وقف بعرفة نهارا. والدليل على ذلك قوله عليه السلام خذوا عني مناسككم، قالوا فدل فعله عليه الصلاة والسلام على وجود إمساك جزء من الليل، فإذا أمسك الجزء من الليل حينئذ صح وقوف النهار. فلو دفع قبل المغيب فلا يخلو من حالتين، إذا دفع قبل غروب الشمس كان قد وقف نهارا، ثم دفع قبل غروب الشمس فلا يخلو من حالتين، إما أن يمضي ولا يعود فعليه دم لفوات القدر لفوات الواجب عليه من إمساك جزء من الليل أو انتظار دخول الليل عليه. وظاهر حديث جابر رضي الله عنه وقوفه عليه السلام يوم عرفة يدل على وجود الدم عليه، لأن هذا الموقف كما ذكرنا على هذه الصفة وقع بيانا لواجب وبيانا لواجب واجب. الأمر الثاني، الحالة الثانية، أن يرجع قبل الفجر ولو بلحظة، يعني قبل أن يطلع فجر يوم العيد ولو بلحظة، دفع قبل الغروب مثلا وقف الساعة 3 ظهرا ثم خرج من عرفات ومضى، أو وقف الساعة 4 أو 5، المهم وقف لحظة قبل غروب الشمس ثم دفع قبل أن تغرب فمدها فرجع. فإن كان قد رجع، فإذا رجع لا يخلو من حالتين، إما أن يرجع قبل أن تغرب الشمس وإما أن يرجع بعد أن تغرب الشمس. فإن رجع قبل غروب الشمس فلا إشكال، سقط عنه الدم، وهو قول جماهير العلماء أنه إذا رجع قبل غروب الشمس وبقي إلى أن غابت الشمس سقط عنه الدنس.